بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في تفسير قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ثم قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى فما فوقها فيه قولان، أحدهما فما دونها في الصغر والحقارة، كما إذا وصف رجل أو وصف رجل باللؤم والشح فيقول السامع نعم وهو فوق ذلك، يعني فيما وصفت. وهذا قول الكسائي وأبي عبيد، قاله الرازي وأكثر المحققين. وفي الحديث: لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء. والثاني فما فوقها لما هو أكبر منها، لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة. وهذا قول قتادة بن دعامة واختيار بن جرير، فإنه يؤيده ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتب له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. فأخبر أنه لا يستصغر شيئا يضرب به مثلا أو يضرب به مثلا، ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة، كما لا يستنكف عن خلقها كذلك لا يستنكف من ضرب المثل بها، كما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت في قوله: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وقال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل عنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وقال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقال تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، الآية. ثم قال: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل، الآية. كما قال: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، الآية. قال: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي القرآن أمثال كثيرة. قال بعض السلف: إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال مجاهد في قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها: الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها الحق من ربهم ويهديهم الله بها. إذن سبق أن رأينا أن هناك قولين في تفسير ما فوقها، ويمكن أن نجعل أن هذا أن نقول أن إن هذا الاستعمال يعد من الأضداد، أي تستعمل كلمة فوق في المعنى وضده، فما فوقها، وقد يراد فما دونها، مثل كلمة وراء. وراء تأتي بمعنى خلف وتأتي بمعنى أمام، كقوله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والمعلوم أن البرزخ أمامنا وليس وراءنا. وقوله تعالى في قصة أصحاب السفينة: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، إلى آخر، حتى قال: وكان وراءهم ملك. أي لو كان الملك وراءهم فلماذا يكسر السفينة؟ هم يأخذوا كل سفينة غصبة، إذا كان الملك وراءهم على شيء كسر السفينة دل أن معنى وراءهم في هذه الآية أي أمامهم. إذن لا نستبعد ورود الكلمة بضده، لكن في آية الكهف في آية ومن ورائهم برزخ قامت القرينة لصرف اللفظ عن ظاهره، وراء هنا أريد بها أمام، لكن إذا لم انعدمت القرينة فنأخذ بالظاهر فنقول فما فوق أي فما هو أعلى منها، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. لماذا قالوا فما دونها؟ نظروا إلى الحديث المعروف لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة، إيه هذا في الحقيقة لا يعارض، فهمنا لأن جناح البعوضة منها، فهم جناح بعوضة من البعوضة، فإذا ضربت المثل بالبعوضة فأنت تضرب المثل بجناحها برجلها لا تعارض. فما فوقها إذن أي فما هو أعلى منها، وهذا الذي كما ترون هو الذي نقل عن أئمة السلف التفسير بخلاف القول الثاني قال به علماء اللغة كالكسائي وأبي عبيد، وقال الرازي وأكثر المحققين يعني هو الراجح. ما لازمش نغفل أن التفسير فما فوقه الأخذ بالظاهر هو ما قاله السلف قتادة رحمه الله تعالى ومن معه، وذكر رحمه الله الآيات الدالة على أن الله يضرب الأمثال ولا يستحيي من ذلك، لا يستحيي من ذلك لما من وراء ذلك من الفوائد. لذلك قال وقال قتادة، طبعا كاين هنا في قال العلماء لابد من التريث في ضرب الأمثال احترام أمثال القرآن الكريم، لأن كثير من الناس ربما ضرب مثلا فيكون قد صادم القرآن، مثل قولهم هذا القول أضعف من بيت العنكبوت، فهم مع أن الله جعل أوهن البيوت بيت العنكبوت خلاص، فلا يجوز أن نقول مثل هذه العبارات تأدبا مع القرآن، أوهن البيوت بيت العنكبوت انتهى. أما تقول هذا البيت أوهن من بيت العنكبوت يعني خلاص يعني صادمت القرآن، وهذا ما ذكره العلماء في التأدب في الاقتباس من القرآن في ضرب الأمثال وغير ذلك. ثم قال رحمه الله وقال قتادة فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أي يعلمون أنه كلام الرحمن وأنه من عند الله، وروي عن مجاهد والحسن والربيع بن أنس نحو ذلك. وقال أبو العالية فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يعني هذا المثل، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كما قال في سورة المدثر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. وكذلك قال هاهنا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة يضل به كثيرا يعني به المنافقين، ويهدي به كثيرا يعني به المؤمنين، فيزيد هؤلاء ضلالة إلى ضلالتهم لتكذيبهم بما قد علموا حقا يقينا من المثل الذي ضربه الله بما ضرب لهم بما ضرب لهم، يمكن بما ضرب لهم يمكن تقول بما ضربه لهم، لكن في العبارة تكرار حقا يقينا من المثل الذي ضربه الله بما ضرب لهم أو بما ضربه لهم، وأنه لما ضرب له موافق. إذن نقول يعني العبارة الصواب لتكذيبهم بما قد علموه حقا يقينا، أي كذبوا بما قد علموه حقا يقينا. إذن أخيرا نقول بل العبارة التي نرى والله أعلم أنها صواب لتكذيبهم بما قد علموه حقا يقينا من المثل الذي ضربه الله، وأنه لما ضرب له موافق. هنا الكلام صواب مفهوم، خاصة أنه في بعض النسخ ساقط هذه بما ضربه لهم، فنقول العبارة الصواب هي تلك النسخة التي سقطت من هذه العبارة بما ضرب له، بمعنى أنهم كذبوا بما قد علموه من المثل الذي ضربه الله، صح؟ وأنه أن المثل هذاك لما ضرب له موافق، أي للحال الذي ضرب له المثل هذاك موافق، يعني موش بعيد المثل والحال راه موافق. بالعكس دائما نقولوا الأمثال تاع القرآن تكون أولى في الوضوح، كي يقول لك ربي سبحانه المثل ماشي معناتها مثل سواسية، ربما يكون المثل الذي ضرب الله أولى من الواقع أوضح. مثال: الذين أتيناهم كتاب يعرفونه كما يعرفون. قد يظن الإنسان سواء، لا في الحقيقة، لما سئل أهل الكتاب الذين أسلموا منهم كعب الأحبار قال بل كانوا أكثر يقينا بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم من يقينهم بأولادهم بأنه منهم. كذلك قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، هذا مش سواء، هي في الحقيقة عظمة الخلق تاع آدم أكثر، لأن آدم لم يخلق لا من أب ولا من أم بخلاف عيسى خلق من أم. إذن هناك كمثالي مش معناها السواسية، ولكن يمكن تكون أولى. لذلك هنا المثل اللي يضرب ربي سبحانه في القرآن يكون أوضح بكثير من الحال الذي أنتم عليه، يوضح لكم أكثر الحال التي أنتم عليها. إذن مو بس موافق، يعني موافق بأكثر من ذلك. قال فذلك إضلال الله إياهم به، أي أضلهم بذلك المثل. إذن الأمثال من القرآن، ورب سبحانه كيف وصف القرآن: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. من جملة هذا القرآن والأمثال التي فيه شفاء للمؤمنين ويزدادون بصيرة، وأما الكافر يزداد ضلالا ولا يزداد إلا خسارة. الآن كاين كفار ربما كانوا كما نقول احنا معتدلين معك، لا يسبونك ولا يعادون، لكن الآن صاروا يستهزئون بالقرآن. ماذا أراد الله بهذا المثل؟ هنا صاروا يسبون الله سبحانه وتعالى، فذلك هو وجه إضلاله إياهم به. قال ويهدي به، يعني المثل، كثيرا من أهل الإيمان والتصديق فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانهم لتصديقهم بما قد علموه حقا يقينا أنه موافق. هذه كلمة كثيرا من المؤمنين، ابن كثير رحمه الله دقيق في العبارة، لماذا قال كثير من المؤمنين؟ فهم لماذا؟ لأن السنة التي جرى عليها القرآن هي ذم الكثرة. أول موطن نرى فيه يمدح الكثرة في هذا الموطن، يضل به كثيرا عادي، مفروض ويهدي به قليلا، قال لا ويهدي به كثيرا، هي كثيرا من أهل الإيمان، مفهوم؟ مو من جملة البشر، جملة البشر لا، أكثر البشر لا يهتدون لهذا الحق، ولكن في المؤمنين كثير المؤمنين يهتدون إلى هذا الحق. أي وهدي به كثيرا من أهل الإيمان والتصديق. من يتخيل هذه باللي الموضع مدحت فيه الكثرة، فناسب أن يقول ابن كثير من أهل الإيمان، من أهل الإيمان والتصديق فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانهم لتصديقهم بما قد علموه حقا يقينا أنه موافق لما ضربه الله له مثلا. هل كرر بما ضربه له؟ ما لم يكررها. نشوف هذه العبارة، هذه تخدم العبارة الأولى، فصبرنا قال بما قد علموه حقا يقينا أنه موافق لما ضربه الله له مثلا وإقرارهم به معطوف على لتصديقهم بما قد علموه وإقرارهم به، وذلك هداية من الله لهم به وما يضل به إلا الفاسقين. قال هم المنافقون، وقال أبو العالية وما يضل به إلا الفاسقين، قال هم أهل النفاق، وكذا قال الربيع بن أنس، وقال ابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس وما يضل به إلا الفاسقين، قال يقول يعرفه الكافرون فيكفرون به. هذه الآية فيها استنبط من أهل العلم وما يضل به إلا الفاسقين أن المعصية من أسباب الحرمان من فهم القرآن، وما يضل على أنه علق الحكم بالفسوق، وإن كان يدخل فيه الكافر دخولا أوليا لكن لا يسلم منه المسلم الفاسق. المسلم الفاسق يحرم فهم القرآن، يحرم فهم القرآن. وقال قتادة وما يضل به إلا الفاسقين، فسقوا فأضلهم الله على فسقهم، على هنا بمعنى من أجل على فسقهم، تأتي على بمعنى سبب. وقال ابن أبي حاتم حدثت عن إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن سعد أي سعد بن أبي وقاص يضل به كثيرا يعني الخوارج. هذا تفسير بالتمثيل وليس التفسير بالمعنى المطابق، فهم تفسير بالتمثيل كقول أبي أمامة في تفسير قوله تعالى قل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قال نزلت في الخوارج. حقيقة مقصود أن حكم الآية يشمل هؤلاء الخوارج، كذلك هنا أي يدخلون في الحكم. وش معناته يضل به كثيرا يعني الخوارج. وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد قال سألت أبي فقلت قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه إلى آخر الآية، فقال هم الحرورية أي الخوارج. وهذا الإسناد وإن صح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فهو تفسير على المعنى لا على أن الآية أريد منها التنصيص على الخوارج الذين خرجوا على علي بالنهروان، فإن أولئك لم يكونوا حال نزول الآية وإنما هم داخلون بوصفهم فيها مع من دخل، لأنهم سموا خوارج لخروجهم عن طاعة الإمام والقيام بشرائع الإسلام. والفاسق في اللغة هو الخارج عن الطاعة أيضا، لما خرجوا عن طاعة الإمام خرجوا عن طاعة الله، من أطاع أميري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله، فهم لما خرجوا عن طاعة الإمام سموا خوارج، فلذلك سموا نزل عليهم سعد بن وقاص يدل على فهم عجيب القرآن، نزل عليهم الآية فاسق ما تخرج من الطاعة، إذن الخوارج يدخلون تحتها دخولا. إذن قالت لأنهم سموا خوارج والفاسق في اللغة هو الخارج عن الطاعة أيضا، وتقول العرب فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها، ولهذا يقال للفأرة فويسقة لخروجها من جحرها للفساد. وثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. فالفاسق طبعا الحداء يسموها الحداية أيضا، إذن قلنا يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور. قال فالفاسق يشمل الكافر والعاصية، ولكن فسق الكافر أشد وأفحش، والمراد من الآية الفاسق الكافر والله أعلم، بدليل أنه وصفهم بقوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فهذه الصفات صفات الكفار المباينة لصفات المؤمنين، كما قال تعالى في سورة الرعد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب الآيات، إلى أن قال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقد اختلف أهل التفسير في معنى العهد. قبل أن نشرع قلت نرى ابن كثير رحمه الله تعالى كأنه يقول إن الآية نزلت قطعيا في الكفار وتشمل الفاسق إن توفر فيه صفات الكفار، يعني أيضا لا يهتدي بالأمثال التي يذكرها الله تعالى. الإنسان ينقض عهد الله من بعد ميثاقه أو يكون يقطع ما أمر الله به أن يوصل يفسد في الأرض، فلا شك أنه يدخل في الوعيد وإن لم يكفر ولا نكفره. وقد اختلف أهل التفسير في معنى العهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين بنقضه، فقال بعضهم هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه وعلى لسان رسله، ونقضهم ذلك هو تركهم العمل به. إذن هؤلاء جعلوا العهد كل ما وصى الله تعالى به من الأوامر نقدر نقول الأمانة التي أوصى الله تعالى بها العباد وهي عبادته وطاعته. وقال آخرون بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم وعهد الله الذي نقضوه وما أخذ الله عليهم في التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث والتصديق به وبما جاء به من عند ربهم. ونقضهم ذلك وجحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك وكتمانهم علم ذلك عن الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه. فأخبر تعالى أنهم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. وهذا اختيار بن جرير رحمه الله وهو قول مقاتل بن حيان. إذن قولان: منهم من عمم كل من عصى الله فقد نقض العهد، ومنهم من خصوا بأهل الكتاب والمنافقين منهم الذين نقضوا ما أمرهم الله به من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقال آخر قول ثالث بل عنا بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق وعهده إلى جميعهم في توحيده ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته وعهده إليهم في أمره ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتي بمثلها. فالكون هذا شاهد على توحيد الله كما هو معروف، شاهد على توحيد الله. فالإنسان إذا أبصر هذه الأدلة الدالة على الله ثم كفر فقد نقض عهد الله من بعد ميثاقه. كأنه جعل أي إنسان كذب بالآيات الكونية وحدة زد وبالآيات الرسالية التي جاء بها المرسلون من المعجزات، فهؤلاء نقضوا عهد الله من بعد ميثاقه. كأنه مجرد الكفر بعد رؤية الأدلة من الكون من المعجزات هذا يعد نقضا للعهد. وروي عن مقاتل بن حيان أيضا نحو هذا وهو حسن، وإليه مال الزمخشري فإنه قال: فإن قلت فمن المراد بعهد الله؟ قلت: ما ركز في عقول، هذا شو مبني على التقبيح والتحسين العقليين الذي يقول به المعتزلة، فهمنا؟ فقال: ما ركز في عقوله من الحجة على التوحيد، كأنه أمر وصاهم به ووثقه عليهم، وهو معنى قوله: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. إذ أخذ الميثاق عليهم من الكتب المنزلة عليهم كقوله: وأوفوا بعهد أوفي بعهدكم. هذا القول رابع. القول الأول قال لك العهد كل من عصى الله فقد نقض، الثاني خصه بأهل الكتاب، والثالث ما زال يتكلم على الشواهد، الحال يدل على الشهادة، كما يقولوا لسان الحال أبلغ من لسان المقال، شاهد كما قال: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، قلنا هم ما كانوا يشهدون على أنفسهم بالكفر، ولكن حالهم يدل على ذلك. كذلك تغير تشوف الحال، الكون هذا والمعجزات هذه تشهد على صدقهم، تشهد على توحيد الله، فهي يسماها بمثابة العهد، أخذ الله تعالى أقام لك الأدلة فهو عهد. سنرى بعدين باللي القول الذي ذكره هذا الزمخشري وجزء من مئات الأجزاء تعالى العهد، جزء فقط. زي قال وقال آخرون قول رابع: العهد الذي ذكره الله تعالى أو ذكره تعالى هو العهد الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب آدم الذي وصف في قوله، هذا ميثاق الفطرة، ميثاق الفطرة: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. الزمخشري رحمه الله فسر هذه الآية على النظر العقلي، ما ركز الله تعالى في عقولنا قال هذا هو الفطرة، مفهوم، هذا هو الميثاق الذي أراده الله. ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به. وهكذا روي عن مقاتل بن حيان أيضا حكى هذه الأقوال ابن جرير في تفسيره. الصواب أن الخطاب أو الآية تفسر بحسب المخاطب بها، فإن كانت في سياق أهل الكتاب فلا شك أن المراد بالنقض نقض العهد الذي أخذه الله عليهم هو لا تبينونه للناس ولا تكتمونه، خاصة أن الله تعالى ذكر سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، أخذ ميثاق الذين أوتوا الكتاب، خلاص نقضوا عهد الله من بعد ميثاقه. فأما إذا حملنا الآية على العموم على عامة الناس فيمكن تفسيرها بآية الفطرة بميثاق الفطرة، لكن الله تعالى لم يؤاخذ الناس بمجرد ميثاق الفطرة، وإلا لماذا يرسل لنا الرسل وينزل علينا الكتب؟ فلذلك كل ما أمر الله تعالى بالوفاء به ونقضه يدخل في هذه الآية. يعني ما هي صفات الفاسقين؟ أنهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. مثلا واحد يقول لك عهد الله علي لأفعلن كذا مسلم، ثم ينقضه، هذا يدخل في الآية، ينقض عهد الله من بعد ميثاقه. إذن بحسب الحال، بحسب الشخص أو بحسب الفعل الذي يقع من الشخص. إن كان كتابيا فنقضه للعهد واضح، إن كان مسلما عاصيا فنقضه للعهد واضح. كأننا نقول نقض العهد كل بحسبه، نقض العهد عن المسلم ليس كنقض العهد من الكتابي، وقس على هذا. أما أن نحصر الآية في ميثاق الفطرة فقول بعيد، وأن نحصره فقط في أهل الكتاب قول بعيد، وإنما هو جزء من أنواع نقض العهد. فالأولى أن تعمم، نقول كل ما من نقض عهد الله من بعد ميثاقه، حتى يوش ماذا يقول الله تعالى لنا يوم القيامة: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وش معنى؟ أي أن لا تطيعوا العبادة، هنا الطاعة، لذلك العلماء يقول هذه عبادة الطاعة، ألا تطيعوا الشيطان. إذن هذا عهد أخذه الله علينا، فمن أطاع الشيطان فقد نقض عهد الله في هذه الجزئية. إذن نقض العهد نوعان: نقض عهد مطلق عام وهو نقض الكفار، ونقض عهد جزئي وهو نقض المسلم في وانتهى. ثم الله أعلم، نقض العهد نوعان: نقض عام هذا كافر به ينقض عهد الله في التوحيد، ينقض عهد الله فيه، ونقض خاص يقع من المسلم في بعض المسائل كالذي يأخذ عليك عهد الله، يقول لك عهد الله علي لأفعالا، سبحان الله، ثم ينقض. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، العهد كان مسؤولا. قال لك العلماء بعض التفسير أن العهد لا يسأله الله، قال لك لا يسأله، كما سئلت الموؤودة لماذا قتلت يسأل العهد لماذا نقضت. فلذلك نترك الآية على عمومها. وأنتم تعلمون أن الآيات التي نزلت في الكفار قد تنزل على المسلمين دون تكفيره، الآيات التي نزلت في الكفار بدليل سعد بن أبي وقاص يحمل الآية على الخوارج، والخوارج مسلمون. إذا نحن الآيات تاع الكفار إذا تضمنت صفات ننزلها على المسلمين العصاة دون تكفيرهم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، إلى قوله: أولئك هم الخاسرون. قال: هي ست خصال من المنافقين، إذا كانت فيهم الظهرة على الناس أظهر هذه الخصال، يعني الظهرة هي الشوكة، إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا أتمنوا خانوا، ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، وأفسدوا في الأرض. وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا الخصال الثلاث: إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا أتمنوا خانوا. وكذا قال الربيع بن أنس أيضا. وقال السدي في تفسيره بإسناده: قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، قال: هو ما عهد إليهم في القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه. إذن الخلاصة نقض العهد كما ذكرنا، نقض العهد قد يكون كفرا قد يكون معصية، والله أعلم. أما تنزيل الآية على ميثاق الفطرة لا يمكن، لأن الله لا يحاسب الناس على مقتضى ميثاق الفطرة، إنما يحاسبهم على متابعة الرسل. ثم قال: وقوله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصى، قيل: المراد به صلة الأرحام والقرابات، كما فسره قتادة كقوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ لما ذكر الفساد في الأرض والقطع قال كما المراد به قطع الأرحام. ورجحه ابن جرير وقيل المراد أعم من ذلك، فكل ما أمر الله بوصله وفعله فقطعوه وتركوه. هو في الحقيقة العلماء وش يقولون؟ يقولك ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. لا شك أن الآية عامة، كل ما أمر الله بوصله يجب علينا أن نصله، ومن قطعه فهو قد قطعه. اللي يأتي يقولك صلة الأرحام، كل تدخل أيضا في عموم قوله تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ما وجهه ذكري على قول صلة الأرحام؟ ما وجه ذكر صلة الأرحام؟ لأن الكفر مفرق للأرحام، فهذا يقتل أخاه لكفره، والكافر يقتل أخاه لأنه عاب عليه كفره. وربما فرقت الزوجة عن زوجها، وربما الكافر لا يرث، إذن تتفرق الأرحام. وربما كان الكافر يعيش في مكان لا يستطيع المسلم أن يعيش مع أهله لأنهم كفار، لأنه منهي عن الإقامة بين أظهرهم. إذن الكفر من أسباب قطع الرحم، فهم من أسباب قطع الرحم. حتى هذا أشكال حتى على الصحابة. أسماء جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام تقول: يا رسول الله إن أمي مشركة وجاءت إلي راغبة، أفأصيلها؟ وش فهموا؟ بدي المشرك لا يوصل، المشرك هذا لا يوصل لو لم يشع هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي أمك أعطيها، ما فيش مشكلة. لكن المخالطة وغير ذلك هذه لا، إنسان يتحفظ منها. لماذا؟ خشية أن ينحرف. لذلك يدخل أيضا صلة الأرحام في هذا. قال أولئك هم الخاسرون. وقال مقاتل بن حيان في قوله تعالى أولئك هم الخاسرون قال في الآخرة، وهذا كما قال تعالى أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال الضحاك عن ابن عباس: كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسر فإنما يعني به الكفر، وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب. يعني أعظم الخسار هو الكفر. وقال ابن جرير في قوله تعالى أولئك هم الخاسرون، الخاسرون جمع خاسر، وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته. ناقصون أنفسهم حظوظهم من رحمته، يعني حظهم من رحمة الله نقصوه. إذن من رحمته ترجع على ناقصون أنفسهم، يعني نقصوا أنفسهم من حظوظ حظها من رحمة الله، حظهم من رحمة الله ناقص. إذن هم الناقصون أنفسهم حظوظهم بمعصيتهم، أي من أجل معصيتهم الله من رحمته. كما يخسر الرجل في تجارته بأن يوضع من رأس ماله في بيعه، من الضاعة يعني نزلت، بأن يخسر من رأس ماله في بيعه، يعني يوضع معناه خسيرة. كان هذا الفعل ملازم للبناء للمجهول، تعرفوا انه كاين افعال مبنيه غير للمجهول، كما سقط في يده ايش معناه؟ ندم. وضع في تجارته خاسر، اذا ما تستعملوش للمعلوم، دائما للمجهول. لذلك نجب المجهول بان يوضع من راس ماله في بيعه. وكذلك المنافق والكافر خسر بحرمان الله اياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامه أحوج ما كانوا إلى رحمته. يقال منه خسر الرجل يخسر خسرا وخسرانا وخسارا، كما قال جرير بن عطية: إن سليطا في الخسار إنه في الخسار إن سليطا في الخسار إنه أولاد قوم خلقوا أقنة. هذه التوكيد ولم يذكر الخبر مرة ثانية لدلالة ما قبله عليه. كما تقول إن زيدا قادم، إنه أولاد قوم خلقوا أقنة، أظنه جمع قن، جمع قن وهو العبد، وهو العبد المملوك. لكن المملوك كله يسمى قنا، لكن لو ملك بعض يسمى مبعض. القن هو المملوك كله مش مبعض. لذلك العبارات مصطلحة فقهية يفرق بين القن والمبعض. مثلا إنسان كيف يكون مبعض؟ يمكن زوج مشتركين في عبد، واحد أعتقه، واحد قال ما تقوش، يبقى يعمل له يوم ويبقى يوم حر، يعمل مبعض. إذن قال أقنا، كأنه يقول إنه في الخسارة، قل يقوم هو وأولاده، إنهم هو وأولاده أقنا مماليك. الخلاصة العامة لهذه الآيات إن الله تعالى ذكر أولئكم الذين ضلوا فلم يفقهوا الأمثال في القرآن فكذبوا واستهزأوا منها وصفوا بأنهم فاسقون. الآن الإنسان واش يدير؟ المسلم يضع سطرا على الفسوق حتى يعلم أنه قد يحرم فهم القرآن لفسقه. ما هي صفتها التي ذكرها الله تعالى؟ قال لك الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون أعظم عهد والتوحيد ثم الطاعة ثم العهود تاع الناس. أعظم عهد هو التوحيد، إن لو نقض الإنسان التوحيد أعظم عهد نقضه. الآن تبقى العهود الأخرى، فهمنا؟ العهود الأخرى التي بين الإنسان وأخيه، هذا لا يجوز له نقضه. ولكن مجرد المعصية الإنسان إذا عصى الله تعالى لا يمكن أن ترتقي أن تسمى نقض العهد، إلا إذا واظب عليها، هذا نقض عهد خلاص، هو عازم أن لا يطيع الله في هذه القضية، هذا نقض عهدا جزئيا. لكن الذي يقع في المعصية ثم يتوب منها يقع، هذا بالعكس هو على عهد الله، لأن الله تعالى أمره بالتوبة، أخذ عليه العهد بالتوبة فهو يسارع إليها. فأخذ علينا العهد بالتوبة الحمد لله نمشي فيها، لكن الإنسان لا، في برنامجه مصر هذه ما نحياش، هذا نقض العهد في هذه الجزئية، لأن هناك نقض عام ونقض خاص. نقض عام يكفر به الإنسان، نقض خاص لا يفسق به الإنسان. ثم ذكر من أهم صفاتهم أنهم يقطعون ما أمر الله بأن يصر، ونحن مأمورون باش بصلة الإخوان، بصلة الجيران، بصلة الأرحام، كل شيء أمر الله بوصله. ويفسدون في الأرض، كل ذلك الفساد في الأرض له صور كثيرة. ثم قول ابن كثير رحمه الله عن عبارة رحمته التي خلقها العبادة، لا يقصد هنا الرحمة اللي هي صفة الذات، وإلا رحمة الله من صفات ذاته، لكن أنا يقصد الرحمة المخلوقة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم خلق الله الرحمة 100 جزء، جعل بينكم في هذه الدنيا جزءا واحدا يتراحم به الناس، وادخل 99 جزءا يوم القيامة. هذه الرحمة المخلوقة هي أثارها. بهذا تجيب عن من أنكر القول اللهم اجعلنا في مستقر رحمته. في الأدب المفرد في أدب تاع البخاري، الأدب المفرد البخاري، عن بعض السلف أنه أنكر هذه الكلمة، قال ما نقولوش مستقر رحمته، كيش تكون مستقر صفة ربي؟ لكنه لو ابن القيم يجيب، قال لك لا، مستقر رحمته مع تجنته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال في صحيح البخاري ومسلم؟ تحاجت الجنة والنار فقالت مالي لا يدخل الجنة، وش مالي لا يدخلوني إلا الضعفة والفقراء، وقالت النار أنا لا يدخلوني إلا المتكبرون والجبابرة. وش قال؟ أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وأنت عذابي أعذب بك من شاء من، ولكل منكما ملؤها. للزوجة حتستعمرها، أما كان لا، أما النار فيضع فيها الجبار قدمه، وأما الجنة فيخلق لها خلقا جديدا، خلاص نشأ جديد ويعمر بهم الجنة. إذن هنا الرحمة قصده المخلوق. ثم قال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يقول تعالى محتجا على وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف في عباده، كيف تكفرون بالله، أي كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره، وكنتم أمواتا فأحياكم، أي وقد كنتم عدما فأخرجكم إلى الوجود، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. في الاستدلال بهذه الآية نظر، والله أعلم، أعلمكم بالليل، لازم أعرفوا بالليل، العدم ميت يوصف بالميت، كنتم أمواتا أي كنتم عدما، سمانا موتا لأننا عدم، العدم ميت لا وجود له، ليس بحي، العدم حي، إذن ما هو ميت. لو أتى بالآية الأخرى نتاع سورة الإنسان التي هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا كان أفضل. أما هذه أم خلق من غير شيء يقصد به العدم، لكن هنا الصواب أنه شيء خالق، المقصود بالشيء الخالق، لذلك لما قالش ربي أم من ماء مهين، أم خلقوا من غير شيء أم من ماء مهين، كان قال هكذا نفهم بيقصد بالشيء العدم أم خلقوا من عدم؟ مفهوم؟ واش أم خلقوا من غير شيء؟ خلقوا من غير مادة؟ واش يقول أم من ماء مهين؟ صح لما قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون دل على أن المقصود بالشيء الخالق، أم خلقوا من غير خالق. لذلك شيخ الإسلام لما سئل هل يجوز إطلاق لفظ شيء على الله سبحانه وتعالى، طبعا ما يجوز، تروح تقول الله عليك قاعدة قد تقول الله شيء، خطأ، إنما تأتي به في سياق العموم، تقول لا شيء أحب إلينا من الله دائما، لأن لم ترد في القرآن إلا في النفي والاستنكار. قل أي شيء أكبر شيء، أي عموم، قل الله. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أما هكذا الناس تجي يقول يجوز تقول على الله شيء، لا هذا سوء أدب. تقول تأتي بها في مقام الذي وردت فيه القرآن الكريم بعد النفي بعد الاستفهام أي العموم. هنا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أو خلق أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، هو يقصد يعني أم خلقوا من غير مادة، والصواب ما أثبتناه. وقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، والآيات في هذا كثيرة. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. قال هي التي في البقرة، هذا شكون؟ هذا عبد الله بن مسعود، هي التي في البقرة وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، أمواتا في أصلاب آبائكم لم تكونوا شيئا حتى خلقكم ثم يميتكم موتة الحق. هذا يقول القائل يعني خلقوا من ماء، يعني كان والو كان ماء، ايه ماشي قبل ما يكون الماء هذا وش كان؟ أين هو؟ هذا هو المقصود، كنت ميت أنت حتى لو أريد به الماء. علمكم باللي يقول لك باللي الماء حي، فيه خلايا داخل حي، يبدأ يتفلسف لك واحد يقول لكم حي، قولوا الحياة نوعان، المقصود هنا الحياة ليس الحياة النباتية لكن اللي يسموها اليوم في العصر هذا الحياة الفيزيولوجية، وإنما المقصود الحياة الروحية اللي فيها الروح. نبات اللي فيه روح ما فيهش روح بهذا الاعتبار ميت، صح؟ هل في حياة فيزيولوجية مادية؟ لا، فيه بهذا الاعتبار فهو حي. فهم فعلاش هذا النهي تعرفوا حتى في الفقه، حتى في الفقه الإسلامي تدرك ما قطع من البهيمة وهي حية، ما قطع من البهيمة وهي حية، الحياة الروح وهي حية، حياة روح فيها الروح الداخل ما تقطع لهاش، الحاجة دي تنبت حياة روحية اللحم تاعها وهذا الأشياء، بخلاف نبات الصوف ديالها هل هو حياة روح حياة دم؟ يعني الصوف ماشي حياة روح، إذا هذاك ما يدخلش في الحديث كي تنحي الصوف ديالها يدخل. قد يقول قائل قطع من البهيمة وهي حية، قلت لا، إنما المقصود ما قطع من البهيمة حية وترده الحياة تسري فيه، يسري فيه الدم يسري فيه الروح، بخلاف هذاك. الشاهد هنا إذا قال لك قائل كنتم أمواتا كيف يصفنا في الماء ونحن ماء ماهين كيف يصفنا بأموات، تقول هذه حياة ليست حياة روحية، من المقصود فأحياكم أي حياة روحية. ثم نقول له حتى ولو قلنا ماء قبل أن يكون ماء ماهين كان ميت عدم، ثم لما صار ماء ماهين صار حيا بهذا الاعتبار، إذا تجيب بأي حياة نحب نفسر هذه كنتم أمواتا فأحياكم، بأي نوع من الحياة نجيبك؟ إذا أردت الحياة الروحية باينة، إذا أردت الحياة المادية توضح له إياها والله أعلم. قال وكنتم أمواتا فأحياكم. وقال الضحاك عن ابن عباس أمواتا في أصلاب آبائكم لم تكونوا شيئا حتى خلقكم ثم يميتكم موتة الحق ثم يحييكم حين يبعثكم. قال وهي مثل قوله تعالى ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين قال كنتم ترابا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة، ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة، ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى، ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة أخرى، إذن فهي موتتان وحياتان، فهذه ميتتان وحياتان. فوك قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وهكذا روي عن السدي بسنده عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة وعن أبي العالية والحسن البصري ومجاهد وقتادة وأبي صالح والضحاك وعطاء الخرساني نحو ذلك. وقال الثوري عن السدي عن أبي صالح: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ قال: يحييكم في القبر ثم يميتكم. وقال ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: خلقهم في ظهر آدم ثم أخذ عليهم الميثاق ثم أماتهم ثم خلقهم في الأرحام ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة. وذلك قوله تعالى كقوله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وهذا غريب والذي قبله لا شك. يقول لك تعالى ظهر آدم قريب، واللي يقول لك باللي يحييكم في القبر أيضا قال لك بعيد. والصحيح ما تقدم عن ابن مسعود وابن عباس وأولئك الجماعة من التابعين، وهو كقوله تعالى: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون الآية. وعبر عن الحال قبل الوجود بالموت لجامع يشتركان فيه من عدم الإحساس، كما قال تعالى في الأصنام: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون الآية. وقال: وآية لهم الأرض الميتة، فقد الإحساس على الروح، ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.